بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا من مدارسة الباب الخامس من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. فنتدارس في هذه الموعظة المباركة إن شاء الله الباب السادس والسابع بعون الله جل وعلا. فأحاديث هذين البابين مرتبطة ببعضها. الباب السادس، قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن خنيس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله، يعني محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله جميعا، إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. الباب السابع، باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال الإمام أبو عيسى حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشأن مستدبر الكعبة الشام كما يأتينا ضبطها إن شاء الله الشام الشأن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذان بابان إخوة الكرام فيهما أربعة أحاديث كما ترون، الباب السابع فيه حديث والباب السابع فيه ثلاثة أحاديث كلها مرتبطة ببعضها نتدارسها بعون الله جل وعلا ضمن المباحث التي نتدارس بها أحاديث الإمام أبي عيسى الترمذي. المبحث الأول كما هي عادتنا إخوة الكرام نتدارس رجال أسانيد هذه الروايات المروية عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. وقبل أن نبدأ إخوتي الكرام في دراسة أسانيد هذه الروايات المباركة، أحب أن أقدم بين يدي الموضوع مقدمة تنفعنا في بحثنا وهي ضرورية لموضوعنا، كما تقدم معنا مقدمة فيما يتعلق بالأذكار التي نقولها عند دخول الخلاء والخروج منه، وتلك الأذكار قلت بها نغير العادات إلى عبادات. وهنا لا يوجد أذكار في هذين البابين نقولها عندما ندخل الخلاء، إنما يوجد أدب رفيع ينبغي أن يحرص عليه المسلم عندما يقضي حاجته، كما أنه يذكر الله عند دخوله الخلاء وعند خروجه منه بأذكار مبينة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أيضا هناك أدب عندما يريد أن يجلس لقضاء حاجة وعندما يريد أن يقضي حاجة البول أو حاجة الغائط. فسيأتينا هذا الأدب أنه ما ينبغي أن يستقبل الجهة المكرمة المشرفة ألا وهي جهة القبلة جهة الكعبة المشرفة، فهذا لا ينبغي أن نستقبلها ولا أن نستدبرها بغائطنا ولا ببولنا، فهذه نتجه إليها في صلاتنا وهي جهة مباركة، كيف بعد ذلك نتوجه إليها عند قضاء الحاجة؟ سبحان ربي العظيم الذي أبدنا وأحسن تأديبنا، ف فشرع لنا أذكارا نقولها عند قضاء الحاجة ليكون أجر قضاء الحاجة كأجر العبادة. ثم بعد ذلك شرع لنا كيفية عند قضاء الحاجة كأننا نريد أن نصلي، يعني كما أنه يوجد كيفية للصلاة ما ينبغي أن تصلي على حسب رأيك، هناك كيفية لقضاء الحاجة ما ينبغي أن تقضي الحاجة على حسب رأيك. يتقدم معنى إخوتي الكرام، قلت هذا التشريع يمتاز به شرع الله جل وعلا، أما ما عدا هذا من التشريعات والقوانين والأنظمة العادلة فليس فيها في الأصل كتاب اسمه كتاب الطهارة، كل يغسل وجهه بماء أو ببول ليس من أنظمة علاقة بهذا، كما يقضي حاجته بعد ذلك إلى جهة من الجهات أو يستنجي بيمينه أو لا يستنجي، ما لهم علاقة بهذا على الإطلاق. فسبحان من أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام وشرع لنا لجميع حياتنا بل لمناتنا أحكاما يتحقق بها قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخوتي الكرام، كنت ذكرت في المباحث المتقدمة أن دين الله يقوم على خمسة أشياء: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب وحدود وعقوبات. ونحن الآن في القسم الخامس الرابع من هذه الأقسام، في قسم الأخلاق، في قسم الآداب. الآداب حقيقة خيرا من الذهب كما كان أئمتنا الكرام يقولون. الأدب والذي يميز المؤمن عن غيره في هذه الحياة أدبه، ليس أدبه مع الناس فقط، أدبه مع نفسه، أدبه مع الناس، أدبه مع الحيوانات، أدبه مع سائر المخلوقات عندما يلتزم هدي رب الأرض والسماوات. هذا الأدب وهذا الخلق الذي ينبغي أن يتصف به المسلم في هذه الحياة. والأدب كما عرفه أئمتنا باختصار كما في فتح الباري للإمام ابن حجر وهكذا في عمدة القاري للإمام العيني عليهم رحمة الله، انظروا الكتاب الأول في الجزء العاشر صفحة 400 والكتاب الثاني في الجزء الثاني والعشرين صفحة 80. الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. الأشياء المحمودة الحسنة تفعلها وتقولها وتتخلق بها، هذا معنى الأداب، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقيل أيضا في ضبط الأدب وحده وتعريفه هو الأخذ بمكارم الأخلاق والوقوف مع المستحسنات بحيث تعظم من فوقك وترفق لمن دونك. هذا كله خلق، كله أدب ينبغي أن تقوم به، أن تأخذ بالمستحسنات لما يحمد من الأقوال والأفعال. هذا كله أدب وكله خلق ينبغي أن يتصف به الإنسان في هذه الحياة. إخوة الكرام، والإنسان عندما يريد قضاء الحاجة ينبغي أن يتخلق بالأدب، فهذه الجهة المباركة لا ينبغي أن يستقبلها ولا أن يستدبرها، كما أن هذه اليد المباركة لا يجوز أن يقابل بها النجوى الغائط ولا البول، فما ينبغي أن يستعمل اليد اليمنى لإماطة الأذى الذي يخرج منه. إذا كانت اليد اليمنى مكرمة فالقبلة مكرمة من باب أولى، فما ينبغي أن تستقبلها ولا أن تستدبرها عند قضاء حاجتك تعظيما لشعائر ربك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الشعائر جمع شعيرة، في آية الحج عند تفسير هذه الآية في الجزء الثاني عشر صفحة 56: الشعائر جمع شعيرة وهي كل شيء لله فيه أمرا أشعر به وأعلم. كل شيء لله فيه أمر، توجيه، إرشاد، أشعر به وأعلم ينبغي تعظيم ذلك والأخذ به. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمراد من الشعائر المذكورة في هذه الآية تسليم البدن، البدن تسليم البدن التي تتنحر في منى تعظيما لله جل وعلا من باب الهدي عندما يقدم هذا الحاج قربانا. تعظيم البدن تسمينها، المغالاة في ثمنها، هذا كله من شعائر الله. فلا يأخذ أدنى ما يجزي، إنما يأخذ أكمل ما يستطيع. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه من شعائر الله، كما قال الله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذا هذه من شعائر الله، والقبلة من شعائر الله، ينبغي أن تعظم وأن تكرم، فلا يجوز أن نستقبلها ولا أن نستدبرها بغائط أو ببول. إخوة الكرام، وبيت الله الكريم في البلد الأمين واجب تعظيمه حتما على المسلمين. وقد ذكر أئمتنا كيف كان من قبلنا يعظمون بيت الله جل وعلا، فعندما يقتربون منه وعندما يريدون زيارته وشرع الله لنا تعظيمه في حال الاقتراب منه وفي حال الابتعاد عنه، فصارت البلد الحرام لا تغيب عن الأذهان في يوم من الأيام. كلما تريد أن تدخل فلا تستحضر هذا، لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها. إذن هذا كأننا نحن وإن بعدت أجسامنا عن ذلك المكان نعيش معه على الدوام. فاستمع لما كان يفعله سلفنا ولما كان يجري أيضا من الأمم قبلنا من التعظيم لبيت ربنا ولحرم الله جل وعلا. روى الإمام الأزرقي في أخبار مكة، والإمام الأزرقي من علماء القرن الثالث للهجرة، توفي بحدود 2200 للهجرة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، خلاف يسير، إنما المقصود بنا هذه السنوات حصلت الوفاة له عليه رحمة الله. الإمام الأزرقي في أخبار مكة في الجزء الثاني صفحة 31، قال: كان لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين خطاطان. فالخطاط هو الخيمة التي ينزل الإنسان فيها، خطاط في الظل وخطاط في الحرم. فكان إذا أراد أن يذكر الله وأن يتعبد يكون في الخطاط الذي في الحلم، وإذا أراد أن يعاتب أهله في أمر من الأمور يكون في الخطاط الذي في الحرم. إذا أراد أن يذكر الله يتعبد، إذا أراد أن يعاتب أهله في أمر من الأمور أخرجها من هذا المكان الذي في الحرم إلى الحلم وعاتبها هناك وتكلم معها. أما أن تجري معاتبة منه لجوده ضمن حرم الله وحول بيته كأنه يرى هذا يعني شيء من الانتهاء لبلد الله الحرام. خطاطان، خطاط في الحلم أنا لمعاتبة الأهل، إذا فرأت معاتبة يقول اخرجي من الحرام، المعاتبة عند الحلم. أما في الحرم أنت كما قال الله: ومن دخله كان آمنا. سلمت من العشاء ما دمت في الحرم لا عشاء. والخطاط الذي في الحرم هذا من العبادة والذكر وتعظيم الله جل وعلا. انتبه لهذا الشعور نحو بلد الله العزيز الغفور، نحو البلد الحرام. وهكذا كان من قبلنا يعظمون ذلك المكان، وكما قلت شرع لنا تعظيمه نحن هذه الأمة المباركة سواء كنا فيه أو بعيدين عنه. روى أيضا الإمام الأزرقي في المكان المتقدم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال: بلغني أن الأمة من بني إسرائيل. الأمة المرأة إذا جاءت من بني إسرائيل لزيارة بيت الله الجميل وزيارة مكة وحرم الله جل وعلا، إذا وصلت إلى ذي القوى، قوى الطاء مثلثة كما قال أئمتنا، وبعضهم رجح الضم وبعضهم الفتح، وأما الكسر فكل حكاه لقيم قوى. إذا وصلت إلى ذي القوى، قال أئمتنا هو موضع قريب من مكة، قيل إنه واد فيها يقال له الأبطح، والعلم عند الله جل وعلا. إذا وصلت إلى ذلك المكان نزعت خفيها وحملته بيديها ومشت حافية تعظيما لحرم الله جل وعلا. تدخل إلى مكة وهي منتعلة تلبس الخفين كأنها ترى هذا من عدم تعظيم حرم الله جل وعلا ومن عظم إجلال بيت الله جل وعلا. حدها إلى ذي القلى، وكما وصلت الناس كلهم بعد ذلك حفاء. وثبت أيضا في ذلك الكتاب لكن في صفحة 37 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين قال: حج الحواريين، وهم أصحاب عيسى على نبينا وعليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. فلما وصل الحرم خلعوا أيضا أحذيتهم ونسوا حفاة تعظيما لربهم جل وعلا. هذا حال الأمم السابقة عندما تعظم هذا البيت ويأخذ سلع لنا تعظيمه، سواء كنا فيه كما قلت أو بعيدين عنه، فلو في أي مكان كنت ولو تسلم لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا أن تستنذرها عندما تقضي الحاجة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك إخوة الكرام، كان سلفنا يتهيبون غاية التهيب من المقام والمقف في بلد الله الحرام، ويرون أن الاختلاف إليه والتردد إليه ما بين الحين والحين أسلم من البقاء فيه على الدوام. ذكر هذا الإمام المحب الطبري في كتابه القرى لقاصد أم القرى في صفحة 61، والإمام المحب الطبري توفي 94 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمات رب العالمين، فنقل عن إبراهيم النخعي وعز الأثر إلى سنن سعيد بن منصور قال: كانوا يرون أن الاختلاف إلى مكة، أحب إليهم من المجاورة فيها. أي كان السلف إبراهيم النخعي من التابعين، هو والصحابة وثلاثين ما يصرح بأن الصحابة أيضا رضوان الله عليهم على التعيين كانوا لا يرون أن يقيموا في مكة المكرمة من أجلها، يعني حقوقها التي لا يمكن الإنسان أن يأتي بها. سيأتينا إن شاء الله في الأثر الذي بعد هذا. قل: كانوا يرون أن الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من المجاورة فيها. ثم روى أيضا الإمام المحب الطبري أثرا عن الإمام السعدي وهو من أئمة التابعين وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور أيضا قال: لم يكن أحد من المهاجرين والأنصار يقيم بمكة، إنما يأتي من أجل النسب ثم بعد ذلك يسافر ولا يستقر. حتى روى في ترجمة الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه عندما جاء إلى العمرة وكان أميرا وطلب منه أن يمكث في مكة من أجل أن يتداول معه أمور المسلمين وأحوالهم أن يرفع إليه في حاجاتهم، فقال: خارج الحرم. خارج الحرم حتى ذهب إلى الطائف قال من له حاجة يأتي هنا، ثم هذا الحرم ينبغي يعني أن يعامل معاملة خاصة. فإذا كان المسلم في أقصى الدنيا نهي أن يستقبل القبلة بغائط أو بغير، ونحن حول الكعبة المشرفة وفي بلد الله الحرام نجلس يعني لمنازعات وسكنات وعرض أحوال نظر في قضايا على الأقل. نخرج إلى الطائف، هذا الذي فعله هذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه وعلى أئمتنا أجمعين. وحقيقة الإخوة الكرام يتعجب الإنسان غاية العجب من المنكرات التي تعد بها مكة في هذه الأيام. والله الذي لا إله إلا هو لأن يصاب الإنسان بالعمى أيسر عليه من أن يرى هذه التلفزيونات التي هي أعلام الشيطان في بلد الله الحرام. ثم عندما يتجول بعد ذلك في شوارعها الذي ينبغي أن تكون ذكرا وتهليلا وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء فيها خشوع وتذكير للرحمن، ترى العناء وقلة الحياء والمقاهي وغير ذلك في بلد الله الحرام. حقيقة الأمر عجيب عجيب عجيب. ولذلك كان أئمتنا يرون البعد أسلم حتى لا يقع الإنسان في هذا الدنس فيولحه بعد ذلك عند الله عندما دنس هذه البقعة المباركة الطيبة المطهرة التي كان من قبلنا إذا وصلوا إلى ذي قوى نزعوا أحذيتهم لئلا يدخلوا إلى هذا البيت وإلى هذا البلد الأمين بصورة ليس فيها تعظيم لشعائر رب العالمين. وقد نقل الإمام ابن الصلاح في منسكه عن سيد المسلمين وإمامهم في زمنه سعيد بن المسيب أن بعض الناس استشاره في الإقامة في مكة من أجل طلب العلم وتلقيه من العلماء هناك، فقال له سعيد بن المسيب كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحلم. كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحلم. وأنا حقيقة أعجب لأئمتنا، يعني هل أطلعهم الله على غيبه؟ الله كأنهم ينظرون إلى أحوالنا عن طريق الغيب كأنهم ينظرون إلى الغيب من الستر الرقيق. أعرف بعض المشايخ الذين قال لهم مشايخ يدرسون في كليات شريعة، في أول الأمر لما كان يدرس في مكة وكما قلت في كلية شريعة قال أنا يعني أسرتي لا يمكن أن تصبر عن التلفاز وعن البلاء، وهذا في مكة صعب، فمالي إلا أن أجلس خارج مكة في جدة. يأتي كل يوم للتدريس بالسيارة إلى مكة لكن سكنه في جدة. بعد فترة حتى عليه الأمر ونقل أسرته إلى مكة وبدل التلفاز الواحد جعل في كل حجرة تلفازا. نعلم سعيد بن المسيب وغيره من أئمتنا عندما يقولون هذا الكلام، يعني هل أطلعه الله على أحوالنا؟ لا إله إلا الله. يقول كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحلم. الحرم والحلم سواء، كيف هذا؟ هذا بيت الله، هذا حرم الله، هذا من أراده بسوء جعل الله كيده في نحره وعذبه عذابا أليما في الدنيا والآخرة. حرم الله تأتي بعد ذلك تفسد فيه تجلس على الغناء وقلة الحياة فيه في حرم الله بجوار الكعبة المشرفة. لا إله إلا الله. دخان يشرب في كل مكان، بلاء بنود ربوية، غناء تسجيلات. مرة تكلمت على الغناء في بعض الأمثلة وأرسلت فيها من التفيهات وهي مدرسة في كلية تربية ورئيسة علم النقص، علم النقص الذي قال له علم النفس، تقول أنت تقول الغناء حرام؟ أنا اشتريت شريطة الغناء من أمام الحرم في مكة المكرمة، لو كان حراما لذيع هذا في مكة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ووقع الأمر ما أقول عنهم بعض المهابيل أو بعض الشياطين، يقول للحجاج يقول نريد ان تخبروا لنا دخان تجاير من عند النبي عليه الصلاه والسلام. أو تجاوز من بلد الله الحرام نادي البركة، تجاوز نادي البركة، لا إله إلا الله، تجاوز البركة. فأنا أعجب إخوة الكرام لثقات الذي أصيبت به أمة إسلامية في هذه الأيام، ولا تبتدى في الأرض بعد إصلاحها، يعني من أراد أن يبتد، يعني البلاد الأخرى فسعوا فساده، وليس الفساد في أي مكان بمرخص فيه، لكن الفساد يعني في الحرمين الشريفين حقيقة يلجى له جديد الإنسان. فكيف الناس توسع في الغنى، في قلة الحياة، في السجاير، في الربا، في الجمعة، ما تدركم أنكم مناسل جدا وغيرها بمغرب غنية، يعني لازم بمغرب غنية في مكة في بلد الله حرام التي طهرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا المدينة المنورة، يعني هذا المكان يعني المعصية معصية، لكن هنا أسمع يترك هذا المكان، يأتي المسلم إليه يجد لذة الطاعة، يجد البركة في هذه البلاد المباركة، لا بد دمية في هذه القادرات وهذه الرجلات. إخوة الكرام، مكة لها شأن عظيم، إذا حرم علينا أن يستقبل القبلة كما قلت لو كنا في الصين، فكيف إذا كنت في مكة؟ كيف إذا كنت في مكة؟ تستمع للبلاد، تخاف عن فعل الشياطين، نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخوة الكرام، ولذلك كانها فقيه الملة وإمام الأمة، وكل من تفقه بعده فهو عيال عليه. أبو حنيفة النعمان بن ثابت كره الإقامة في أحد الحرمين الشريفين، في مكة أو في المدينة، وسبب كراهته لورائه رضي الله عنه وأرضاه يعلم ما يترتب على ذلك، قال: لأن الذي يجلس هنا قد يصيبه ملل، ولا يبقى عنده النشاط والعمل الذي يكون عند الإنسان، فإذا تراه الملل في ذلك المكان حقيقة هذه منقصة في مرذلة الإنسان، ليس بعدها منقصة ولا مرذلة. الأمر الثاني، قال: قد يؤدي به نفسه في هذين البلدين المباركين لقلة احترامهما، فهذه قاسمة الظهر، تجلس في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يملأها ظلمة بالفيديو، وبعد ذلك بالبش، وبعد ذلك بكذا. واخبرني بعض الناس يقول: يا شيخ، افلام اسرائيل عند صلاه الجمعه، اقام صلاه الجمعه في المسجدين الطاهرين المباركين، والناس يعتكفون في بيوتهم على رؤيه افلام تبث في اسرائيل من تعرف كما المدن بواسطة أعلام الشيطان التي نصبت في هذه الأيام على بيوت المسلمين في بلد الله الحرام. ناس في صلاة جمعة تبث برامج مشاعرة، لا إله إلا الله. قل هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى قلة احترام. الأمر الثالث، يقول: يكره الإقامة خوف ارتكاب ذنب ووزر في ذلك المكان، وهذا قاصمة الظهر. يقول: تكره الإقامة هناك أيضا، والإنسان لا يقيم في هذين البلدين من أجل أن يهيج شوقه لهذين المكانين على الدوام، والبعيد شوقه ترى يحن ما بين الحين والحين، يريد أن يذهب، وإذا كان هنا قد الشوق يعني ينعدم. وأنا أدركت بعض الشيوخ الكبار لما يأتي موسم الحج ولا يتيسر لهم أن يحجوا، يعلم الله دركتهم، ومنهم والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين، يجلس ليلة العيد يبكي ولا يبقى له دم، ثم بعد ذلك يعني في يوم العيد لا يسلم على الناس إلا يعني من باب الإقامة بتعظيم شعائر الله، وإلا يعني حان مثلا موعد زيارة بيت الله وما تيسر له، يرى أن يعني شوقه ما ارتوى، ما حصل نصيبه من هذا البيت الذي أمرنا الله بتعظيمه، فيجلس ليلة العيد في يوم عرفات يبكي حتى يذهب إلى صلاة العيد، يعرف النوم هو تعظيما لشعائر الله وشوقا إلى بيت الله.
فإذا كان هناك جالس يمرح يلعب يضحك يفخر، لو ابتعد وتعلق قلبه بذلك المكان لكان خيرا له. بلغ من احتراس بعض أئمتنا وهو الإمام أبو عمرو الزجاجي محمد بن إبراهيم بن يوسف، توفي سنة 48 و300 للهجرة، وكان في ذلك المكان في بلد الله الحرام الطاهر مكة المكرمة، قال أئمتنا صار رئيسها والمنظور إليه فيها، يعني هو من العلماء العاملين، ولما ارتحل إليها صار هو الرئيس في ذلك المكان والذي ينظر إليه. يقول أئمتنا كما ذكر ذلك أبو نعيم في الفلة في الجزء العاشر صفحة 76 و300، وذكره الإمام الكافي في العقد الثمين في أخبار البلد الأمين في الجزء الأول صفحة 480، عن هذا الإمام الصالح أنه أقام في مكة 40 سنة، ما بال فيها ولا تغلط 40 سنة، إذا جاءته حاجة في الإنسان يخرج إلى الحلم 40 سنة، ما بال ولا تغلط. قد يكون قائل كيف؟ أولا كيف؟ ليس حاله كحالنا، يعني لازم نأكل 3 وجبات ولا وجبتين؟ لا، كما راح وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك يعني عندما يريد أن يقضي الحاجة في اليومين مرة ينهر إلى الحل، إلى جمرة العقبة هي من الحل خرج من حدود الحرم إلى التنعيم، يأتيها من جهة مكة التي ليست من الحرم المبارك 40 سنة، ما قضى فيها حاجة بين البلوى. أبو عمرو الزجاجي ولا يقلن قائل هذا تنطع وبدعة، الذي يتهم هذا بذلك هو المتنطع والمستجير، ولا نقول ان من لم يفعل هذا فهو ايضا قد اساء، لا، قضاء الحاجه في ذلك المكان مرخص فيه، قد فعله نبينا عليه الصلاه والسلام السلف الكرام. لكن لو قدر ان الانسان اراد يعني ان ياخذ بشيء من الاحتراس الزائد كما نقل عن عبد الله بن عامر فسطاط في الفل وفسطاط في الحرم، وقال انا لا امنع يعني قضاء الحاجة في هذا المكان، لكن كفى نفسي ما عندها من ذنوب وعيوب، فانا اريد ايضا ان اترخص في هذا الامر، اسد يعني المشي الى الحل فاقضي حاجتي هناك واعود. اما هذا المكان المبارك انزهه عن خروج فضلات تخرج مني لا تحرما لما هو مباح، انما كما قلت يعني زياده ادب منه واحتراف من اجل ان يخفف ما عنده يعني من تقصير، وما عند الانسان من عدم اجلال على وجه التماني لهذا المكان المبارك العظيم. اذا كان حال سلفنا اخوتي الكرام نحو بلد الله الحرام، وكان هذا العبد الصالح وهو أبو عمرو الزجاج يقول كان في القرى لقاصد أم القرى من جاور مكة وقلبه متعلق بغير الله فقد ظهر خسرانه، من جاور في مكة وقلبه متعلق بغير الله قد ظهر خسرانه. ليس في هذا المكان الذي هو أشرف البقاع على الإطلاق، لا زال يعني قلبك يلتفت إلى مكان آخر وإلى بلاد أخرى فقد ظهر خسرانه. إخوة الكرام، كما قلت عند بداية هذا المبحث، ينبغي أن نعي الأدب، والأدب خير من الذهب، ومن لم يدانس الملوك بالأدب أسرع إليه العطر، فكيف بملك الملوك ورب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك بلد الله الحرام والكعبة المشرفة بيت الله العتيق لها مكانة عظيمة وقداسة كريمة، تحرم علينا أن نتوجه إلى ذلك المكان بفضلاتنا سواء استقبالا او استدبارا، تعظيما لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اخوتي الكرام، وقد ورد كما تقدم معنا الأحاديث في النهي عن ذلك، ولو لم يرد لكان الأدب يحكم علينا أن لا نستقبل القبلة وأن لا نستدبرها بذيل أو بغى إجلالا لذلك المكان. هذا لو لم يرد، فكيف وقد ورد؟ لأنه عندنا نحن كما قلت أدلة في تعظيم شعائر الله، ولا يجوز أن تتوجه إلى هذا المكان المبارك بفضلاته. والأدب إخوة الكرام مطلوب، فلذلك ينبغي أن نراعي الأدب في جميع أحوالنا. ونحن في زمن ضيعنا العلم بعد أن ضيعنا الأدب، أما الأدب فهذا فقد مع فقد سلفنا، والعلم بعد ذلك أيضا الذي يتعلق بعضنا يعني بنكف منه أيضا ضاع منا العلم نافع، لكن الأدب حقيقة ضاع وذهب الأدب مع عباد الله والمراتب والرتب. فكلمني مرة بعض الإخوة من قريب بعد موعظة سلفت لعله كان حاضرا، وانظر الى وجهه كوجه الذي سال في بلاد الشام عندما قال: زوجتي تقول الله فوقها، والله الذي فوقها ما فعلت كذا. هذا صحيح او لا؟ وهذا جالس وجهه يتقطع. ثم بعد ذلك اتصل في الساعة 11 لم يصف 5 دقائق من الليل، وأخذ الكلام معه في عرض ما عنده قرابة ربع ساعة إلى 12. خلاصة أسئلته إلى أنت تقول ينبغي أن نتقيد بالمذاهب الأربعة، ما الدليل على هذا؟ والحنفية عندهم تخليط وتفريط أقوال لا دليل عليها، منها الوجود النبي. ورجل يهلك بما لا يعرف. قلت يا أخي الكريم، أنا أريد أن أقول لك باختصار إلى بيان العلم أن نحافظ على الأدب على الأقل، لكن لا علم ولا أدب. قال: ماذا تقصد؟ قلت يا أخي الكريم، ليس الآن وقت مناظرات ومهاترات. أحد يتصل الساعة 12 في الليل وقد لقي 3 ساعات أذان الأدب. قال: أنا أعلم أنك كنت نائما. قلت: لا، بنت أبي تنام بيني وبين زوجتي حتى تنهض، هل أنا نائم أو لا؟ فإذا رأيت النصاح لا تتصل، إذا رأيت نائما. قلت: إذا ما عندك علم، ما عندك أدب، وأنت لك سائل ولك كذا يعني في هذا المكان، ومع ذلك ما عندك أدب. فقال لي بعض الأهل: يعني تقطع عليه في الكلام لما يصيح، قال: ما أعلم ماذا قلت. قلت: أنا أريد أن أعلم، يعني هذه الأمة التي سوطت على الناس عقولها ودينها، إذا ضيعوا علمهم لا يقبل لهم أدب لا من الله ولا من خلقه. فاتصل الإنسان في الساعة 12 في الليل لمهاترات؟ لا إله إلا الله. هذه أحوال الأمة الإسلامية التي نعيش فيها. فهذا الأدب إخوة الكرام لا بد من ضبطه. رحمة الله على الإمام الشافعي عندما يقول: اجعل أدبك دقيقا وعلمك منها. يعني إذا أردت أن تعيش في هذه الحياة تجعل الأدب كالدقيق والعلم كالمنى. أنت إذا أردت أن تخرج الكرم أن تعجن العجين تضع الدقيق أكثر والمنى. الدقيق المنى العلم قليل منه يأتي، لكن الأدب الكثير منه لا يأتي. الأدب هذا من ينبغي أن يخلو منه بشر، سواء كان عالما أو لا، سواء كان ذكرا او انثى، كبيرا او صغيرا، ادب في جميع حركاته. اما العلم القليل منه يكفي، ذلك منه. فنحن ضيعنا الدقيق وحتى ما بقي عندنا منه لا علم ولا. لا اله الا الله. إخوة الكرام لا بد من مراعاه هذا. سيذكر بعض الامور في احوال ادب سلفنا لنرى اخذا من هذا التوجيه النبوي الثابت عن نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الادب الرفيع الجميل. انت اذا كنت في اقصى الارض لا يجوز ان تستقبل القبله براءه او بلونها، تأدبا مع هذا المكان المبارك. استمع لاحال ائمتنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليهما مد رجليه إلى بيت الإمام الشافعي إلى جهته، ولو كان بينه وبين بيت الإمام الشافعي أربع كتب، أربع طرق فاصلة، لا يمد رجليه إلى جهة بيت التاجه وإمامه الإمام الشافعي. الإمام أحمد كيف يفعل هذا؟ وقد لا تستفيد من سفهاء هذه الأيام الذين لا يتأدبون مع الله ولا مع عباد الله، لا الدليل على هذا. حقيقة كلام أئمتنا صار يقال لكل يقول كل سفيه لكلام أئمتنا ما الدليل؟ رحمة الله على الإمام أحمد عندما ذكر مرة المسألة فقال ما دليل عليها؟ قال إذا لم يكن عليها دليل فعندنا قول الشافعي. عندنا قول الشافعي فيها الذي يقول الله فيه وفي أمثاله لعلمه الذين يستنبطونه منه، وهذا لا يأتي بأهواء ولا بآراء، إنما هذا تستنبط من نصوص الشريعة الغراء. ما الدليل؟ يروي أئمتنا هذا في جميع كتب تراجم شيوخ الإسلام ورواة السنة المطهرة في ترجمة العبد الصالح إبراهيم ابن طهمان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثقة عدل الرضا من أهل الخير والصلاح والفلاح. ذكر إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان ميت منتهي، فذكر في مجلس الإمام أحمد. قال وكان الإمام أحمد متكئا من علة، أيضا عليم ضعيف مريض، فاستوى جالسا وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكئ. يذكر إبراهيم بن طهمان في مجلسنا ونحن في حالة اكتفاء، هل هذا تأدب مع أئمتنا؟ هل هذا احترام لهم؟ وكما قلت ما أكثر السفهاء هذه الأيام الذي يأتي ويقول لك ما الدليل؟ ما الدليل على أن ما فعله الإمام أحمد بن حنبل جائز؟ ولا يتورع سفهاؤنا عن أن يقول هذا بدعة، ولا يتورعون أن يقول هذا يؤدي إلى الغلو وإلى الشرك الأكبر، لا يتورعون يؤدبون ما شاء. أفعال يفعلها أئمتنا الكرام الذين جاء الدين عن طريقهم، وكل سفيه في هذه الأيام بعد ذلك يأتي يعترض عليها، صالحون يذكرون فنتفق. أيها السفيه أتريد جميلا؟ أي دليل أقوى من قول الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ أوليس هؤلاء أولياء الله؟ أوليس هؤلاء أحباء الله؟ أوليس هؤلاء الذين اصطفاهم الله بحمل دينه وتبليغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا ذكروا أمامك كأنه ذكر عندك أرسطو وأفلاطون وفرعون، ما ينبغي أن يكون لذكرهم في قلبك إحساس؟ فإذا كنت متكفئا تعدل هيئتك وتقول هؤلاء أولياء الله، لنتأدب معهم كما نتأدب في حال وجودهم، نتأدب معهم في حال غيبتهم. هذا يذكره الإمام أحمد ويفعله، والقصة كما قلت في ترجمة إبراهيم بن طهمان ويذكرها في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 13 و200، وفي سير إعلام النبلاء المجلد السادس صفحة 81 و300. وإبراهيم بن طهمان أيضا يقول عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله كان شديدا على الجهمية لكنه كان مرجئا. سمعت لبعض السفهاء من أيام شريطا يقول الحنفية كلهم مرجئة وأولهم أبو حنيفة أهل بدعة وضلال. لما أيها السفيه الضال؟ قال لأنهم يقولون العمل ليس من الإيمان، هم مرجئة. انظر لكلام الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان، قال الإمام أحمد
كان إبراهيم بن طهمان مرجئا وكان شديدا على الجهمية. وكنت حققت إخوة الكرام إرجاء أبي حنيفة ومن نسب إليه الإرجاء من سادات علماء هذه الأمة الكرام، قلت إرجاء لا محذور فيه، غاية ما قالوا العمل ليس من الإيمان، أي ليس من مسماه وليس من أركانه، لكن إن فعلته صرت من الصالحين وإن تركته صرت من الفاسقين. ليس معناه أن وجوده وعدمه سواء، ما أحد قال هذا، وعليه خلافهم مع أهل السنة الباقين، جمهور أهل السنة. قلت خلاف لفظي اصطلاحي لا يترتب عليه أي فارق وفرق ولا إشكال. فأهل السنة الذين قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، إقرارا باللسان الحمد لله يرحمك الله، تصديقا بالجنان، عملا بالأركان، قلنا لهم إذا ترك تصديق الجنان قالوا كافر، ترك إقرار اللسان قالوا كافر، ترك العمل بالأركان يقول كيف عند حد ما يكفره إلا الخوارج وما يخرجه من الإيمان إلا المعتزلة. أنتم ماذا تقولون؟ أن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه. هذا هو قول أبي حنيفة، واضح هذا هو هو. قلنا لأبي حنيفة إن ترك الاعتقاد قال كفر، إن ترك الإقرار كفر، إن ترك العمل قال لا يكفر، ترك العمل ليس بكفر حتما إذا لم يستحل هذا بالاتفاق، إنما ترك الواجبات كسلا وارتكب المنهيات شهوة لا استحلالا. في هذه الحالة ما يكفره إلا الخوارج وما يخرجه من الإيمان إلا المعتزلة، وعليه بقي الخلاف بينهم لفظي ولا يثيره لا سيما في هذه الأيام إلا من لعنه الرحمن. ليضل أبا حنيفة في شريف علمي، أبو حنيفة وحنبية كلهم ضلال، لأنهم مرجع، أنهم مرجع. انظر لكلام الإمام أحمد الذي يتكئ عند الذي يعدل جلسته عندما يكون متكئا عند من؟ عند ذكر المرجئين. كان مرجئا شديدا على الجهمية، لكن مرجئ ما معنى مرجئ؟ يعني خالفنا في الاصطلاح فقط، نحن نقول الإمام قول ونية وفعل، هو قال قول ونية والفعل من مكملاته لا من يعني مسمى. أمر سهل، هي المسألة يعني خلاف في الألفاظ وفي الحقائق. فانتبه، مرجئ يعدل الإمام أحمد جلسته من أجله، لا إله إلا الله. لكن هذا هو الإنصاف، وهذه هي الديانة، وهذا هو حال أئمتنا عليهم جميعا رحمة ربنا. هذا العبد جاء إلى نيسابور، ولذلك نسب إليها واستوطنها فترة، ثم استقر في مكة، ويقال له نيسابور المكي إبراهيم ابن طهمان. وسبب إقامته في نيسابور أنه مر بهم وهم جهنية ينكرون صفات رب البرية، وكان زاهدا إلى حده، فقال الإقامة مع هؤلاء أفضل من الحج، فترك الحج وجلس معهم سنين حتى غيرهم عن مذهب الجهنية. لكن قال الإمام أحمد نقلهم من الجهمية إلى الإرجاء، إرجاء سني ليس بإرجاء بدعي لا معذور فيه. ثم بعد أن اطمأن أن ضلالات الجهمية زالت من أهل نيسابور، شد رحله وذهب إلى مكة، وقبض فيها رحمة الله ورضوانه عليه إبراهيم ابن طهمان. ومن يعني لطائفه وجودة ذهنه أنه كان في مجلس الخليفة المهدي، فسأله الخليفة المهدي عن مسألة فقال لا أحسن الجواب عليه، ما عندي جواب. فقال عطاؤك كذا وكذا في الشهر وأنت لا تحسن الجواب على هذه المسألة. قال وما دخل عطائي في هذه المسألة يا أمير المؤمنين؟ أنا أخذ على ما أحسن لا على ما لا أحسن، ولو أعطيتموني عطاء على ما لا أحسن لنفد ما في بيت المال ولم ينفد ما لا أحسن، ما يحسنه كثير. أنت الآن تعطيني عطاء على ما أحسن أو على ما لا أحسن، ما أحسنه أتكلم فيه، وأما ما لا أحسنه أسكت عنه. فجل في عين المهدي وزاد في إكرامه وتقديره واحترامه. أما إذا
ستكافئني على ما لا أحسنه. بيت المال لا يكفي مكافأة، كنا في بيت المال ينتهي وعدم إحسان لا ينتهي. عندي أيضا يعني جهل كثير. رحمة الله على الإمام الشافعي عندما يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. نحن نتعلم منها لا لنصبح علماء، لنكشف جهلنا فقط، لنعرف الجهل الذي كنا عليه وأننا كنا على جهل وعلمنا خلافه. أما العلم هذا لله جل وعلا، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. تعلم أنت ومن قبلك ومن بعدك حالهم كما قال الله: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلم الخضر وعلم كليم الله موسى على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، ليس في جنب الله إلا كما أخذ عصفورا من البحر، كما قال الخضر لموسى: ماذا نقص العصفور من البحر عندما أخذ بمنقار قطرة من ماء. وهذا الذي آتيناه من لدنا علم الخضر، وهذا نبي الله وكليمه ونبيه، يقول: علمي وعلمك بجنب علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. فأنت ستعطينا مكافأة على ما نحسن أو على ما لا نحسن؟ ما لا نحسن هذا لا يمكن أن نكافأ عليه، لأنه لا يمكن أن يحصى ولا أن يعد. إخوتي الكرام، مد رجلين كما قلت ينبغي أن نضبطه وأن نعتني به. هذا الإمام كان يراعي نفسه فلا يمد رجليه إلى بيت شيخه أبي عبد الله الشافعي، وكان يقول: ما صليت صلاة منذ 30 سنة إلا ودعوت للشافعي واستغفرت له. فقال له ولده عبد الله: ومن كان الشافعي؟ قال: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ يعني يمكن الإنسان يأتي ببدل عنهما؟ لا. ولما كان يمشي الإمام الشافعي يركب بغلته والإمام أحمد بجواره على جنبه، اعترض يحيى بن معين عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة رب العالمين، قال: أبا عبد الله، يعني ما كفى يعني أنك تثني علي حتى صرت تمشي أيضا بجوار بغلته وهو يركب؟ قال: ويحك، لو نزلت ذنب بغلته لن تفع. أنت لا تمشي بجنبه، إن شوف انت وراء البغلة لانتفعت من هذا الإمام، فوالله لو لم يكن إلا رؤية له لكفى. فكيف وكل حركة منه فقه وأدب شرعي يتأدبه الإنسان، وليس الأدب ما تسمعه من كلام. إخوة الكرام، ضاعت الأمة الآن هنا أنها تجد من يؤدبها بالكلام ولا يؤدبها بالفعل، تجد من تقتدي به إذا نظرت إليه لا ترى خشوعا لا ترى وقارا، تنظر الى الشيطان متكلم فقط، كيف سيحصل في قلوبها خشيه؟ هذه احوالنا. واما اولئك والله لو لم تسمع منهم كلمه يكفيك ان تنظر اليهم لتستقر الخشيه في قلبك. ثم اذا تكلم الكلمه الواحده تحيي الكئام من الناس. ونسال الله حسن الخاتمه. لو لزمت ذنب البغله لن تفعل، ليس تمشي يعني بجنبه الايمن او الايسر، الزم ذنب وامشي وراء البغل لن تفعل. ولما اخبر الامام الشافعي عليه رحمه الله بما يفعله شيخه نحوه وبما يعني يتحدث به الناس، أن الإمام أحمد يدعو للشافعي، أن الإمام أحمد يزور الإمام الشافعي، أن الإمام أحمد تلميذ للشافعي، يعني في هذا ثناء عظيم للإمام الشافعي، فأرسل إلى شيخه يقول له: قال يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: الفضائل لا تفارق منزلا، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قل هذا هو الذي يتفضل بالزيارة، ونحن إذا زرنا لما عنده من فضل. فاسمع لجواب التلميذ بعد ذلك: إن زرتنا فلفضل منك تأتينا،
أو نحن زرنا فمن فضل الذي فيك، فلا عدنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي يتمنى فيك شريكا. هذا هو أدب أئمتنا مع بعضهم. أربع صفات بينه وبين بيت شيخه لا يمد رجليه إلى جهة بيت شيخه. حقيقة كما تأدب مع أئمته تأدب التلاميذ معه. الإمام الشافعي كان يقول: ما استطعت أن أشرب الماء بحضرة الإمام مالك. أنا تلميذ الإمام مالك، أشرب ماء مالك ينظر إليه، ما استطعت هيبة وإذلالا له. يقول: ولما كنت أقرأ عليه الموطأ وأقلب الورق أقلبه قلبا خفيفا، انظر للأدب، لئلا يتشوش ذهن الإمام مالك ولئلا ينزعج، يراعي قلب الورقة ما يخرج لها صوت. حقيقة هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الذي كان عليه أئمتنا. ولذلك يا إخوة الكرام، هذا لابد من وعيه وضبطه. إنسان تراه جالس أمام بيت الله الحرام، أمام الكعبة المشرفة، رجلاه إلى الكعبة، والمصحف أخذه طرحه على الأرض. تأتي تقول: يا عبد الله، يعني ضم رجليك المصحف ارفعه من الارض. قل: ما الدليل؟ هات دليلا لا يجوز ان نضع المصحف على الارض. الدليل انك قليل ادب، لا تريد يعني ماذا تريد اكثر من هذا؟ تضع كلام الله على الارض ثم تقول: ما الدليل؟ هل هذا تعظيم للمصحف او امتهان؟ ان وضعت المصحف على الارض وقصدت الامتهان فقد كفرت بالرحمه. اذا وضعته جهلا فانت قليل ادب. تختار الكفر او قلة الادب، اختار. ثم ما الدليل؟ مصحف تضعه على الارض، لما تضعه على راسك؟ ما الدليل؟ هذا دليل على ان المصحف لا ينبغي ان يوضع على الارض. وكنت مرة في نفسي لنبينا، على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه، وانا وبعض الناس يقرا، فجاءت سجدة التلاوة فطوى المصحف بجوار الاحذية، وضع المصحف فوق الاحذية الذي بجواره، حمل المصحف ووضعه على ركبتين ينتظر ان يرفع هذا من السجود. والله اخوتي الكرام، وانا انظر، ذاك هو ساجد، مد يده اخذ منه المصحف وطرحه فوق الاحذيه مره ثانيه وهو ساجد. ثم بعد ان رفع راسه قال: لما اخذت المصحف؟ قال: يا اخي وضعته فوق الاحذيه. قال: ما الدليل على ان هذا حرام؟ الدليل تحتاج ان تضرب رقبتك، ما الدليل؟ دليل مصحف تضعه فوق الأهلية، ما الدليل؟ هات دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضعوا المصحف فوق الأهلية. أعوذ بالله من غلظ الأكباد التي نعيش معها في هذه الأيام. أما عند قول الله: ومن يعظم شعائر الله فإن تقوى القلوب. وأما أحيانا في بعض المساجد يأتي يصلي السنة يمسك المصحف من الدرج يطرحه على الأرض ثم يصلي السنة حتى إذا انتهى أخذ المصحف. فإذا أخي صلي السنة من الذي منعك؟ ثم قم بأدب، استلم كتاب الله وقبله وامسح به وجهه ثم اجلس اقرأ فيه. لازم ترمي المصحف على الأرض حتى تنتهي من السنة تأخذ المصحف وتقرأ فيه؟ أوليس هذا كلام الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذا، لا بد من ضبط هذا. بيت الله القبلة لا تمد رجليك إليها إلا إذا عندك تعب، عندك إعياء، نعد هذا جهة القبلة لتكن مكرمة عندك. وما ذكر اجعله دليلا لما لم ينكر. إذا نهيت عن امتهانها ببول أو بغائط ينبغي أن تمتهن، أن تصونها عن أنواع الامتهانات الأخرى. وقد كان أئمتنا الكرام يحققون ذلك رحمة الله عليهم ورضوانه. هذه الصورة الأولى إخوتي الكرام من الصور التي يجري حولها لغط في موضوع الأدب. صورة الثانية، سأذكر أربع صور ضرورية كما قلت إخوتي الكرام. هل مشي عندما تمشي مع والديك، مع شيخك، مع كبير في السن وقور، تأدب معه، فلا أقول امشي خلفه، لا، فهذا ذل لك وفتنة لك، لكن إياك أن تتقدمه، كما أن المشي خلفه مذموم، وما ينبغي أن يحصل. المشي أمامه أشد ذما ونهيا،
فتمشي على جانب يمين أو شمال. فأما أن تمشي بعد ذلك بين يدي أبويك، بين يدي شيخك، بين يدي من هو كبير في السن يحتاج أن يوقر، حقيقة هذه قلة أدب. إن قال ما الدليل؟ قل له لا أدب عندك، هذا هو الدليل. تعلم الأدب لتعرف الأدلة على أن هذا ما ينبغي أن يصدر منك. يقول العبد الصالح عبد الله بن محيرين وهو من أئمة التابعين كما سأذكر في ترجمته والأثر في الحلية في الجزء الخامس صفحة 240 و100 وفي كتاب الزهد للإمام أحمد صفحة 88 و300 من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، هذا عقوق، إلا أن يمشي فيليق الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول في خطابه يا أبا. أكمل هذا بعد أذان العشاء إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، هذا العبد الصالح عبد الله ابن محيرين يقول من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي أمامه فيميط الأذى عن طريقه. أتقدم من أجل مصلحة، من أجل أن تزيل الأذى عن طريقه، ما عدا هذا عقوق إن مشيت أمامه، هذا هو الأدب. ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقيل في خطابه يا أبا. وعبد الله بن محيرين من العلماء الربانيين يقول عنه الإمام الذهبي في السير هو الإمام الفقيه القدوة الرباني من العلماء العاملين كان من سادة التابعين. وقد نشأ في حجر الصحابي الجليل أبي محذورة في مكة، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت المقدس، وهو ثقة حديث مخرج في الكتب الستة في سنة 99 من الهجرة أو قبلها رحمة الله عليه ورضوانه. عبد الله ابن محيرين، انظر لهذا الأدب، من مسى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي من أجل مصلحة الأب، لأجل أن يدفع الأذى عن طريقه، هذا هو الأدب. وهكذا من مشى بين يدي شيخه فما احترمه، بين يدي رجل كبير وقور ينبغي أن يجاري فما احترمه. إن قال ما الدليل؟ قل له الدليل دليل الأدب، دليل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومتى احتاج الأدب إلى دليل؟ متى احتاج الأدب إلى دليل؟ لكن لما فقدنا الأدب في هذه الأيام كل شيء كنا هات الدليل على ذلك. الأدب يحتاج إلى دليل. كان مرة بعض الناس أخذني في الله، وخلاصة سؤاله يقول إن زوجته تذهب إلى المسبح لتسبح في مسبح مختلط رجالا ونساء. من عارية؟ قال هذا حلال أو حرام؟ قال حرام. قال يعني أنا علي الإثم أم لا؟ قال علي الإثم. كيف؟ أنت زوجة وأنت مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، وهذه نوع من الدياسة، إن كان الدياسة العظمى فعل الفاحشة وهذه قريبة منها. قال أبدا، كل هذا لا يقنعني، إيتي بدليل على تحريم ذهاب زوجة الإنسان إلى المسبح، وأنها إذا ذهبت وسبحت في مسبح مختلط عليه إثم، يعني هو عاصم، إيتي بدليل. قال له هذا الأخ: أتريد دليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهبت زوجة أحدكم إلى المسبح لتسبح في مسبح مختلط رجالا ونساء فهو ديوس؟ يا الديوس حرام عليه رائحة الجنة؟ قال نعم. قال لا يوجد حديث مثل هذا. قال إذا لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على التحريم. قال أنت تريد دليل بهذه السياسة؟ قال نعم. قال لا يوجد. قال إذا لا دليل على التحريم. وسفاهة ذاك السفيه بشهوته، سفاهة هؤلاء في تنطعهم وبدعهم وقلة أدبهم، هي هي، لكن المخارج تختلف فقط، يعني والأوجه يعني تتنوع، ذاك بشهوة وهذا بشبهة، لكن كل منهما قليل الأدب بعيدا عن الرب جل وعلا. من مشى بين يدي أبيه فقد حقق الأدب بخصوص الكرام. الأدب حقيقة إذا فقده الإنسان فقد الحياة أجمل به. ما وهب الله لامرئ هبة أجمل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أجمل به. قيل لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا: أي شيء خير ما يعطاه الإنسان؟ قال: غريزة عقل. كل عنده عقل واعي منور غير. قالوا: ثم ماذا؟ قال: أدب حسن. قالوا: ثم ماذا؟ قال: أخ شفيق تستشيره وينصحه. قالوا: ثم ماذا؟ قال: صمت طويل. عقل وأدب وأخ وصمت. قالوا: بل إن عدمت هذه الأمور، لا عقل ولا أدب ولا أخ ناصح ولا صمت. قال: فالموت خير للإنسان. حقيقة ليس عنده عقل يعرف به، لا أدب يتأدب فيه، لا أخ ينصحه ولا يقبل نصحه، ليس عنده بعد ذلك سكوت وصمت، ثرثرة لا نهاية له. والله لو مات الإنسان لكان أحسن له. قال: موت خير له، تنزل عليه صاعقة تريح وتريح الأمة منه. فانتبه من هذا الأدب الذي كان يحرص عليه أئمة. عبد الله بن محيرين يقول في حقه الإمام الأوزاعي: ما تقاصرت نفسي عند أحد إلا عند عبد الله بن محيرين. أنا إذا جلست عنده أشعر أنني أنا التلميذ وهو الشيخ. وكان يقول عليه رحمة الله: من كان مقتديا بعالم فليقتدي بمثل عبد الله بن محيرين. هذا من يقول شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل عبد الله بن محيرين. ولما جاء خبر وفاته عبد الله بن محيرين قال رجاء بن حيوة شيخ أهل السان في زمنه أيضا: قال: والله إن كنت أعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. إن كنت أعد بقاءه أمانا لأهل الأرض، يعني الله يحفظ الناس لهذا العبد الصالح التقي النقي عبد الله بن محيرين. وعبد الله بن محيرين قال هذا الكلام كما في الحلية وفي أعلام النبلاء والكتب التي ذكرتها في ترجمته. لما بلغه موت عبد الله بن عمر قال: والله كنت أعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. رضي الله عنهم أجمعين. من مشى بين يدي أبيه فقد حقه. الأمر الثالث الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به: السكوت لا سيما مع العلماء الأدلة الأحياء والأموات. إذا ذكر فاسكت والتزم الأدب، ولا داعي لفضول كلام وثرثر بحضرتهم. والذي لا يلتزم بهذا حقيقة لا أدب عنده وقد غضب الله عليه. واستمع لحال أئمتنا وأدبهم. ومن أئمة أئمة أعلام، سبحان من أدبهم ذلك الأدب الرفيع العالي. هذا أحمد ابن عبد الله ابن أبي الحواري الذي كان يقول عنه الإمام الجنيد إنه ريحانة أهل الشام. وكان ابن معين سيد المحدثين يقول: إني لأحسب أن الله يمطر أهل الشام بأحمد ابن أبي الحواري. المطر ينزل هناك لوجود هذا العبد الصالح. وهو كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة زاهد من العاشرة في سنة 46 للهجرة. وحديثه في سنن أبي داود وسنن الإمام ابن ماجه. ثقة زاهد. هذا الذي هذا حاله ريحانة أهل الشام. والله ممطر أهل الشام بسببه. يقول: إذا حدثت في مكان فيه مثل هشام بن عمار ينبغي للحيتي أن تحلق. قل: أنا إذا حدثت في بقعة في بلد فيها مثل هذا الشيخ الصالح هشام بن عمار الذي سأذكر حاله وهو من شيخ البخاري، يجب أن تحلق لحيتي. لخلق اللحية هذه أكبر منقصة في الرجل، لأن هذه هي علامة الرجولة والسهام. يعني كان يريد أن يقول إذا حدثت بحضرة الكبار فأنا قليل أدب، إذا كان كذلك هذه اللحية التي هي عنوان الأدب والرجولة أزيلوها، أزيلوها من أجل أن تظهر حقيقة. أما عندي لحية هنا أدب عندي، هذه بلية، هذه بلية. والله لو عرف الناس هذا ووقفوا عند حدهم لاستراحت الأمة. لكن يقول إنسان يخبط كما تخبط البهيمة، لا يعرف يقرأ آية ولا يعرف أن يقرأ حديثا. إذا عرف آية أو حديثا لا يعرف فهمهما، ثم يأتي بعد ذلك يلبس ويضلل أن غيره لا يعرف الفروع من الأصول، وهو لا يعرف لا الفروع ولا الأصول. والأمة سقيت بأمثال هؤلاء السفهاء الذين يعني لا عرفوا أن يوجهوا الأمة ولا تركوا توجيهها أيضا لغيرها. إذا حدثت في مكان فيه مثل هشام بن عمار ينبغي للحيتي أن تحلق. نعم، هذه ينبغي أن تقطع. رضي الله عن علي كما في كتاب الاعتبار للناسخ والمنسوخ من الآثار، عندما دخل مسجد الكوفة لإمام الحازمين، دخل مسجد الكوفة ورجل يحدث، فدعاه علي قال أتعرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ قال لا. قال أتعرف محكم القرآن من متشابهه؟ قال لا. قال أتعرف عامه من خاصه؟ قال لا. قال أنت من؟ قال أنا ابن فلان. قال أنت ابن اعرفوني، أنت ابن اعرفوني، اخرج من مسجدنا ولا تحدث فيه. أنت ابن فلان، أنت ابن تريد معرفة، لا تعرف ما عندك عدة. من الذي ألزمك؟ من الذي ألزمك؟ ونسأل الله الستر والعافية وحسن الخاتمة. ولا أقول إخوتي الكرام ما أقول تبريرا لنفسي في التحديث، والله الذي لا إله إلا هو، عندما آتي من أجل أن ألقي موعظة أقول في الطريق وهو على ما أقول الشهيد، أقول ربي أسألك أن لا تخسف الأرض بي. زمن حقيقة صار فعلوك مثل يتكلم، ما عندي شك أنه زمن سوء وضلال، هذا ما عندي شك فيه. وهذه هي الأيام التي نعيش فيها، ونسأل الله حسن الختام. لكن الإنسان لما ينظر ويرى هذه البدع التي لا نهاية لها، والهرج والمرج الذي لا حد له، فيقول ما ما عندي من قصور وتقصير وضلال وأباطل، ماذا يعمل الإنسان؟ ونفوض أمرنا إلى ربنا جل وعلا. هشام بن عمار من شيوخ الإمام البخاري، وقد حدث عنه في صحيحه وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة، وأما الإمام مسلم فلم يروي عنه لأنه ما وصل إلى بلاد الشام ولا رآه. ولم يرحل الإمام مسلم إلى بلاد الشام، من أجل ذلك لم يتلقى عن هشام بن عمار. أما هشام بن عمار السلمي الدمشقي في سنة 45 و200 من الهجرة، هو من أئمة الحديث، وهو من أئمة القراءة، وهو أحد الراويين عن قارئ أهل الشام عبد الله بن عامر. وأما دمشق الشام دار بن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللة. هشام وعبد الله، وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. فإذا هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان هما الراويان عن عبد الله بن عامر قارئ أهل الشام من السبعة. هشام بن عمار مقرئ محدث، يقول أحمد بن أبي الحواري، وأحمد بن أبي الحواري توفي بعده سنة، يعني كلام أقرأه. لكن انظر لهذا الإنصاف، يقول أنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل هشام بن عمار ينبغي على الأخيار أن يحلقوا لحية، لا يترك لحية بوجهه من أجل أن يظهر أمام الناس سوء أدب. هشام بن عمار كان خطيبا في مسجد بن أمية أكبر المساجد في بلاد الشام، يقول ما أعدت خطبة منذ 20 سنة، ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. وكيف تعيد وأنت الإمام العلم؟ يقول لا داعي أن يعيد الإنسان ما سبق. ثم سأل ربه 7 أشياء حققها الله له، 6 الدنيوية، وأما السابعة يقول أرجوها أن يغفر الله لي ولوالدي في الآخرة. فانظروا الأمور 6 مع ما فيها من طرائف في ترجمته في سير اعلام النبلاء وفي غايه النهايه في طبقات القراء للامام ابي الخير شيخ الاسلام الامام ابن الجزري عليهم جميعا رحمه الله. حقيقه هذا هو الادب وهذا هو الانصاف، وهذا الذي كان يفعله احمد بن ابي الحوارث هو الذي يفعله ائمتنا. انتبه لهذا الادب العالي الرفيع الذي جرى قبل احمد بن ابي الحوارث ايضا، وكيف كان الائمه يتناقلون الادب من بعضهم. هذا عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام الذي توفي سنه واحد وثمانين ومائه للهجره رحمه الله عليه ورضوانه. سئل عن مسألة بحضور سفيان بن عيينة، وابن المبارك توفي قبل الإمام بن عيينة كما تعلم، لكن ولد بعده، فالإمام بن عيينة أكبر منه فهو أقدم منه ولادة وتأخر عنه وفاة، لكن بما أنه أقدم منه ولادة إذا تعاصره والتقى به وهو من شيوخه، لكن كما قلت يعني سبقه فقط للولادة. الإمام سيأتينا ابن عيينة ولد سنة 700 وهذا ولد سنة 18 يعني بينهما 11 سنة. ثم تتلمذ شيخ الإسلام على سفيان بن عيينة وروى عنه، فسئل عن مسألة بحضور سفيان بن عيينة فقال معاذ الله أن تجيب، إنا نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا. سفيان بن عيينة موجود، أنا أتكلم؟ أي قلة أدب أتصف بها إذا تكلمت بحضرة هذا الشيخ المبارك؟ إنا نهينا أن نتكلم بحضرة أكابرنا، إذا حضر الشيوخ الكبار فنحن نقف عند حدنا ولا نتكلم. ولما كان في مجلس حماد بن زيد بن درهم وهو شيخ الإسلام وتوفي سنة 79 للهجرة قبل الإمام بن عبد الله المبارك بسنة، لكنه أكبر من عبد الله بن المبارك. كان الإمام عبد الله بن المبارك في مجلس حماد بن زيد، فطلب الحاضرون من حماد بن زيد أن يتوسط لهم إلى عبد الله بن المبارك ليحدثهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سل أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن المبارك أن يحدثنا، فقال له تحدثهم أبا عبد الرحمن فإنهم قد سألوا يحدثهم. حماد بن زيد يطلب من شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، قال سبحان الله يا أبا إسماعيل تحدث وأنت حاضر؟ حماد بن زيد ابن درهم حاضر وابن المبارك يتكلم. والله إن عبد الله بن المبارك من ناحية التصنيف بعد ذلك العلمي هو أعلم، لكن بما أن ذاك شيخ، بما أنه شيخا له ينبغي أن يتأدب. فانظر هذا الإدلال، قال يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال أقسمت عليك أبا عبد الرحمن لتفعله. لأن قسم لابد من إبرار المقسم، أقسم عليك لله أن تحدث هؤلاء وأنا موجود. فقال شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك خذوا عني معشر الحاضر، حدثنا شيخ الإسلام الإمام الصالح أبو إسماعيل حماد بن زيد، وما روى حديثا في ذلك المجلس إلا عن شيخه حماد بن زيد، حديث آخر عن شيخ آخر لا. ومن قلة الأدب أن تقول لشيخ الشيخ الآخر يقول كذا، الشيخ الآخر يخالفكم ما رأيك أنت، هذا من قلة الأدب الذي أصيب به طلبة العلم في هذه الأيام، لأنه ما تلقوا الأدب من باب أولى ضيعوا العلم كما قلت بعد أن ضاع الأدب، لأن الأدب هذا ضاع معنا من الزمن، وكان سلفنا يتلقون الأدب لا أقول وهم يرضعون، لا وهم في أصلاب آبائهم قبل أن تذهب النطف من تلك الرجال من أولئك الرجال إلى الأرحام الطاهرة، فلقونا الأدب وهم نطف في الأصلاب. لكن ماذا نفعل في هذا الزمن الذي صرنا فيه؟ ما حدث في ذلك المجلس حديثا إلا عن شيخ أبي إسماعيل حماد بن زيد بن درهم. وآخر ما سأذكره إخوة الكرام ما يتعلق بتقدير المصحف، قد سمعت شريطا لبعض الإخوة من أيام أخبره لي، ويقول ذاك وهو متكئ على أريكته: تقليل المصحف بدعة. كأن لفظ البدعة في هذه الأيام يعني أيسر ما أقول لشم الهواء أو لشرب الماء. أيها الرجل رفقا بنفسك واتق ربك، لم تقليل المصحف بدعة؟ لم تقليل المصحف بدعة؟ أريد أن أعلم لما تقليل الحجر الأسود بدعة أو سنة؟ أيهما أشرف، المصحف أو الحجر الأسود؟ وقد فعله الصحابة الكرام، فلنقف عند حدنا. تقليل المصحف مستحب، وهذا من تعظيم شعائر الرب، وهذا الذي نص عليه أئمتنا. يقول شيخ الإسلام الإمام النووي في كتاب السريان في آداب حملة القرآن صفحة 50 و100: يستحب أن يقوم للمصحف إذا أقدم به عليه، لأن القيام للفضلاء من العلماء والأخيار مستحب، فالمصحف أولى. وموضوع القيام للأخيار والفضلاء في الكلام عليه إنما الآن موضوع المصحف. قد أدركت بعض شيوخنا الصالحين، الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين أحياء وأموات، كان إذا أتي بمصحف إليه وهو في الفصل أو في البيت أو في المسجد، إذا أحضرت إليه المصحف يقوم ويقبله، ثم بعد ذلك يجلس ويضعه بين يديه. حقيقة هذه تعظيم شعائر الله. هل تنسخ يعني سوء المصحف؟ هل تنسخ جريدة من هذه الجرائد الضالة التي تنتشر هنا وهناك؟ هذا كلام الله. لذلك لا يجوز ان يمثل على طهاره. اذا مت اخذته، قبلته، وضعته على جبينك، مسحت به وجهك، تبركت بكلام ربك، ثم بعد ذلك جلست بادب وقرائه. وهذا فعله صحابه كرام، ثبت في سنن الدارمين ومستدرك الحاكم، وانظروا في الجزء الثالث صفحة 43 و200 في المستدرك، وفي مسند الدارمي في الجزء الثاني صفحة 44 و200، والحديث في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 85 و300، ورواه عبد الله بن دينان أحمد في كتاب السنة في الجزء الأول صفحة 41 و100 عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أخذ عكرمة بن أبي جهل، وهو صحابي عكرمة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ المصحف، وكان عكرمة يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقبله ويبكي ويقول: كلام ربي، كتاب ربي، كلام ربي، كتاب ربي. إخوة الكرام، يتعلق بهذا الأمر أيضا شيء من الإيضاح حول الأمر الرابع، نوضحه غدا إن شاء الله حول ما يتعلق بتقديم المصحف، ثم نتدارس بعد ذلك كما قلت رجال الإسناد التمييز الأحاديث المتقدمة. وهذا هو المبحث الأول من مباحثنا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.